بعد أن وبخ الله تعالى من ترك الإيمان والإنفاق، كان هذا توطئة لذكر الجزاء على الحسنات والسيئات، فأخبر الله تعالى بصفة عدله وأنه لا يظلم أحدا من العاملين بتلك الوصايا قليلا أو كثيرا، بل يوفيه حقه بالقسطاس المستقيم.
ولكل ضعيف ينتصر، والحكم لآي وحديث عن رأي زوره البشر.
بخلاصة تفسير جئنا والعبرة تتلو،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما.
بعد أن أقام الله تعالى الحجة على الظالمين، بيّن هنا أنه عدل لا يظلم عباده شيئا ولو بمقدار النملة الصغيرة، فلا يزيد في سيئات أحد ولا ينقص من حسنات أحد، بل إن الله تعالى بكرمه يضاعف الحسنة الواحدة إلى 10 أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. ومن كرم الله تعالى أنه يعطي فوق هذه المضاعفة ثوابا عظيما وهو الجنة.
فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي النبي عليه الصلاة والسلام: اقرأ علي. قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال عليه الصلاة والسلام: فإني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: حسبك الآن. قال ابن مسعود: فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. فما معنى هذه الآية العظيمة التي أبكت النبي عليه الصلاة والسلام؟ كيف تكون حال الأمم يوم القيامة حين يأتي الله تعالى من كل أمة بنبيها ليشهد عليها بما عملت، ليتم الحساب بحسب الشهود والبينات، ويكون الجزاء بحسب الكفر والإيمان والمعاصي والطاعات؟ وجئنا بك يا محمد كذلك، جئنا بك شهيدا على أمتك وفيهم المانعون والمعرضون، فتشهد عليهم بأنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، فكيف يكون موقفهم وكيف يكون حالهم؟
يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا.
في ذلك اليوم العظيم يتمنى الذين كفروا بالله وعصوا رسول الله لو انشقت بهم الأرض فبلعتهم ويكونون ترابا وعدما لما يرون من هول الموقف ولما سيحل بهم من الخزي والنكال، وهم لا يستطيعون إخفاء ما عملوه لأن الله تعالى سيختم على ألسنتهم فلا تنطق ويأذن لجوارحهم فتشهد شهادة عليهم بما اقترفوه من الكفر والعصيان.
يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا.
سبق معنا النهي عن الشرك وارتكاب الكبائر، وهنا أتى النهي عن السكر. يا أيها الذين آمنوا احذروا أن يكون السكر وصفا لكم عند حضور الصلاة فتصلوا وأنتم سكارى، لأنه يتنافى مع جوهر الصلاة التي تحتاج إلى خشوع القلب وحضور العقل لتميزوا ما تقولون وتعقلوا ما تفعلون. وهذا التوجيه كان في أول الأمر، وبعدها حرمت الخمر تحريما كليا. ثم بينت الآية بعض الأحكام المتعلقة بالصلاة، فيا أهل الإيمان لا تقربوا الصلاة وأنتم في حالة الجنابة حتى تغتسلوا، وذلك بتعميم الجسد كله بالماء، فبالاغتسال بعد قضاء الشهوة يتجدد للبدن نشاطه وللروح صفاؤها فتستعد بذلك لطاعة ربها. وكذلك لا تدخلوا المساجد وأنتم على جنابة إلا في حالة العبور من خلالها بدون بقاء فيها حتى تتطهروا بالاغتسال. والطهارة بالماء شرط من شروط صحة الصلاة، لكن إن تعذرت الطهارة بالماء رخصت الشريعة في الطهارة بالتراب عن طريق التيمم في حال المرض والسفر والحدث والجماع. إن تعذر على أصحابها استعمال الماء، فالمريض إن كان الماء يزيد مرضه أو يؤخر شفاءه، والمسافر إذا لم يجد ماء أو كان معه ماء قليل هو بحاجة شديدة إليه، والمحدث الذي قضى حاجته من بول أو غائط ولم يجد ماء أو وجده ولكن هناك ما يمنعه من استعماله، ومن لامس النساء أي جامع زوجته ولم يجد ماء أو وجده ولكن هناك ما يمنعه من استعماله. إن كنتم من هؤلاء فقد أبيح لكم التيمم بدل الوضوء أو الغسل. فاقصدوا ترابا طاهرا، فاضربوا به أيديكم، وامسحوا بها الوجه والكفين، وتحصل بهذا الطهارة. إن الله تعالى كان عفوا عن تقصيركم غفورا لذنوبكم، ويسهل عليكم حتى لا تقعوا في الحرج.
ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل.
سورة النساء من مطلعها إلى هنا نظمت المجتمع المسلم تنظيما داخليا في الجوانب الاجتماعية والمالية والأخلاقية، ثم انعطفت بنا بعد ذلك لتخوض بنا معركة ضد عدو خارجي، ألا وهم اليهود، وهي معركة بناء لتشييد مجتمع إسلامي جديد ذي رؤية حضارية عالمية. ألم تنظر أيها النبي إلى حال أحبار اليهود الذين أعطوا حظا من علم التوراة إلا أنهم يختارون الضلالة على الهداية، وفوق هذا هم حريصون على إضلالكم عن الصراط المستقيم لتكونوا مثلهم فتكفروا كما كفروا.
والله أعلم بأعدائكم، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا.
حرص المسلمون على تألف اليهود باعتبارهم أصحاب الوحي الأول، وكانوا يرتقبون منهم الانحياز إلى جانبهم إذا وقع بينهم وبين الوثنية صراع، بيد أن اليهود كانوا عند أسوأ الظن، فما بالوا بعهد ولا جوار. فيا أيها المسلمون، الله تعالى أعلم منكم بأعدائكم اليهود فاحذروهم، وحسبكم الله يتولاكم بالحفظ، وحسبكم الله يرزقكم النصر، فتوكلوا عليه وحده، فهو تعالى يكفيكم شرهم ومكرهم.
من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا، ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا.
تذكر الآية ألوانا من القبائح التي كان يفعلها اليهود للإساءة إلى مقام النبي عليه الصلاة والسلام ودعوته، منها أولا أنهم كانوا يغيرون الكلام الذي أنزله الله أو يفسرونه بتفسير سقيم، وبذلك حرفوا ما جاء في التوراة من نصوص تصف النبي عليه الصلاة والسلام. ثانيا، إن أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بأمر قالوا له سمعنا قولك وعصينا أمرك، فنحن نفهم قولك لكن لا نطيعك لتمسكنا باليهودية. ثالثا، كانوا يقولون للنبي عليه الصلاة والسلام مستهزئين اسمع غير مسمع، أي اسمع منا لا أسمعك الله، أخزاهم الله. رابعا، كانوا إذا خاطبوا النبي عليه الصلاة والسلام قالوا له راعنا، وهذه الكلمة ظاهرها أنها من المراعاة، لكنهم كانوا يقصدون بها معنى قبيحا وهو الرعونة، أي الحمق. ولو أنهم استعملوا الكلام الطيب بدل الكلام القبيح الخبيث لكان خيرا لهم، لو قالوا سمعنا قولك وأطعنا أمرك، وقالوا اسمع منا أسمعك الله، وقالوا انتظرنا وتأن علينا حتى نفهم عنك، لكان خيرا لهم وأعدل وأكثر لباقة وأضبط. ولكنهم لا يفعلون ذلك، لأن الله لعنهم وحرمهم من كل توفيق بسبب كفرهم ومكرهم، فهم لا يؤمنون إلا قليلا، إيمانا ضئيلا لا ينفعهم لقلته، فهو إيمان باهت، إيمان لا يصلح أخلاقهم ولا يطهر نفوسهم ولا يهيئهم للكمال في الدنيا ولا في الآخرة.
الوحي أتانا مشتملا لحقوق لله تعتبر، حواء لنا أم ولها، ولآدم ينتسب البشر.
الوحي دائم مجتمعي ونجاة الأمة والظفر، ويحصن مالا ودماء ليسود العدل ويشتهر.
بخلاوة تفسير جئنا، والعبرة تتلو